أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. إذا تأمل الإنسان فيما يردده في حياته من كلمات، يجد أن منها ما يتكرر مئات المرات، وتكررها على لسانه من المفترض أنه يحمل مضمونا ودلالة، ليس المراد فقط أن أردد بلساني هذه الكلمة، وإنما أن تحمل الإنسان على تصرف، أن تتضمن سلوكا. تخيل مثلا كلمة، أو انظر في كلمة ككلمة الله أكبر، كلمة الله أكبر التي تتردد على مسامعنا في الأذان وفي الإقامة 5 مرات، مضروبة في 4 و2 6، وفي الإقامة 4 كمان، يعني 10 في 5، ب50 مرة نسمعها في الأذان ونسمعها في الإقامة. وعندما نصلي نكبر تكبيرة الإحرام، ونكبر للركوع وللسجود وللرفع من السجود وللسجود الثاني، كل هذا نقول فيه الله أكبر. اضرب هذا في عدد الركعات، ستجد أنها مئات. عندما تختم صلاتك، عندما تذكر الله بعد الصلاة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، مضروبة في 5 مرات، تصل إلى أكثر من 150 مرة. عندما تأوي إلى فراشك، يستحب أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. مجموع هذه الكلمة تقال في اليوم وتسمع أكثر من 300 مرة في اليوم، الله أكبر. هل يظن ظان أن ترديد الكلمة هو المقصود فقط، إن أنا أقول الله أكبر وخلاص؟ لا، الله أكبر تعني منهج حياة، تعني ألا يقدم الإنسان على أمر الله وعلى مراد الله وعلى كتاب الله وعلى حكم الله أي شيء آخر. فأي شيء أعتبره كبيرا الله أكبر. إذا كان واحد بيكبر المال، واحد بيكبر المنصب، واحد بيكبر الأهل، واحد بيكبر الحسب والنسب، فإن الله عز وجل أكبر من هؤلاء جميعا. وصدق الله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. باختصار شديد جدا، كلمة الله أكبر تعني ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك الله حيث أمرك، لأنك بتكبر ربنا، بتعمل حساب لربنا. كما قال بعضهم في هذا المعنى، عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة، وألا تراني عندما قد نهيتني لأنك في قلبي كبيرة معظمة. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، وأن يتحول شعار الله أكبر إلى شعيرة، إلى واقع، إلى تطبيق، وأن يتحول اللفظ إلى عمل، إلى سلوك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يجعلنا أهلا له. في أخت بتقول إن زوجها رجل طلق زوجته أمام رجال، وبعد 9 أشهر يريد أن يرجعها إلى أن يعيدها إلى ذمته، ما حكم ذلك؟ إذا كان قد طلق امرأته مرة واحدة أو طلقها مرتين وانتهت العدة بنقول ان المرأة دي بانت بينونة صغرى. بانت بينونة صغرى يعني يجوز له ان يراجعها بعقد جديد ومهر جديد باختيارها ورضاها. يبقى اللي طلقها زوجها اذا راجعها في العدة اسمه طلاق رجعي، يراجعها بلا مهر ولا عقد ودون رضا منها. اما اذا بانت انتهت العدة فقد بانت بينونة صغرى، لا يجوز له ان يراجعها الا بعقد جديد ومهر جديد برضاها من طلقة واحدة او اثنتين، لو ثلاثة مش هينفع. ثم اذا عادت اليه بهذا الشرط يحسب ما كان من طلقات، يعني هيتحسب انه طلقها قبل كده مرة او اثنين. اما اذا كانت طلقة ثالثة لا يجوز له ان يراجع حتى تتزوج برجل اخر. والله تعالى اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
اتفضلي. ايوه نعم سؤالك.
الو.
ايوه سامع. صوت صوت.
ايوه سامع.
الصوت.
لو سمحت جوزي
الصوت 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 في الودان صعب شويه، مش 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 فاهم شيء يعني. طيب طيب، هل يجوز قول من علمني حرفا صرت له عبدا؟ واحد بيسأل بيقول ينفع ينفع ان انا اقول من علمني حرفا صرت له عبدا؟ وانت فاكر ان كلمة عبد تطلق فقط على من يعبد الانسان، على من يعبد الله عز وجل فقط. قال اني عبد الله، يبقى انا عبد فلان اعبده اي اتخذ الها. كلمة عبد هنا تعني ايه؟ تعني خادم، تعني كأني مملوك. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، فعبدا مملوكا. فإنا بيقول لك من علمني حرفا صرت مدينا له بسبب ما علمني، إن أنا كأني مملوك له مدين له بهذا الفضل، فما فيش فيها حاجة. بل بالعكس لو واحد يقول حاجة تانية، من علمته حرفا صرت له عبدا، لأن بيمكنني إن أنا أزرع فيه الخير وأعمل معاه المعروف. على كل الكلمة لا حرج فيها ولا شيء بهذا المعنى الذي قلناه، والله أعلم. أيوة نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
أيوة يا سيادة الشيخ.
تفضلي يا أختي.
أيوة لو سمحت من فضلك.
نعم.
هو مش كل شيء مقدر على الإنسان، الخير والشر ربنا مقدره؟
سؤالك على ايه بقى؟
سؤالي بان لو واحدة مخطوبة وجه ما حصلش نصيب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مقدر كده ولا العبد اللي اللي اللي, اللي بيفتري؟
طب حاضر حاضر ماشي ماشي حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك.
لو سمحت فيك، وانا بصلي في المسجد جاب جنبية واحدة معرفة برضو، فحتى طلق أظافر، فبتقول لي يعني حصل جماع بينها وبين زوجها وما شالتش الطلاق دوت واتطهرت كده، فكنا في صلاة العشاء فصلت تحية المسجد معانا وكده، فأنا بالراحة كده قلت لها كده ما ينفعش تصلي معانا غير لما ترجع تاني وتتطهر وتشيل اللي في إيدك ده. فقالت لي لا أنا عارفة بس محدش يقدر يمنعنا عن الصلاة، يا بنت الناس ما تصليش بالطريقة دي. فراحت طبعا في حريم قاعدين قالوا لي ازاي تمنعي من الصلاة، ازاي تطلعي من المسجد، مش من حقك، وزعقوا. فأنا كده أكون أسمى لو منعتها من الصلاة قال لما تشيل الطلاق دوت وتتطهر وترجع تصلي.
حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني، أنا يعني الحمد لله عملت عمرة بس كنت ناويها لأختي، فما خدتش مني الدعاء لكتير أكتر ما خد من أمي وأبويا الله يرحمهم وليا والكل وصلني بالدعاء، بس عايز أعرف يعني هل ده يبوظ العمرة ولا إيه بالظبط؟
حاضر.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام. مع اتصال آخر. اتصال اخر. السلام عليكم.
اي السلام عليكم.
عليكم السلام كده.
حضرتك انا بس كنت بسال سؤال بالنسبه للي هي الصفحات على الفيسبوك، الصفحات دي بتبقى حضرتك بينها رجال ونساء، فهل دلوقتي احنا لما نيجي مثلا نتكلم في موضوع وبيبقى الموضوع دوت رجال ونساء بيعلقوا عليه، هل دي فيها حرمانيه ولا لا؟
طب حاضر. الاخت اللي اتصلت في الاول بتقول ان كل شيء مقدر على الانسان خير او شر، ده ربنا قال كده، إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب هل معنى هذا الكلام أن الإنسان عبارة عن ريشة في مهب الريح، أو هو كحجر ملقى في اليم ليس له إرادة ولا اختيار؟ هل يمكن أن يفهم القدر على هذا المعنى؟ طبعا هذا خطأ، مفهوم خاطئ. إن أتخيل إن أنا ماليش دعوة بالموضوع، أنا عبارة عن ريشة، الريح تجيبني يمين تجيبني شمال، أنا ما أقدرش، ده قدر. لا لا، أنت ليك إرادة، ومن قدر الله أن تختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وعلى أساس اختياري للخير أو الشر، للحق او الباطل، بتحاسب. لو المساله بقى مفروضه عليا فرضا وانا لا اراده لي، طب ربنا بيبعت لي الرسل ليه؟ بينزل عليا الكتب ليه؟ لو كانت المساله هو كده هو كده، جالك رسول ما جالكش، نزل عليك كتاب ما نزلش، اللي ربنا كتبه عليك هو اللي هيمشي، رضيت ام كرهت، احببت ام لم تحب. لا، ما ينفعش الكلام ده، المفهوم ده بهذا الشكل خطأ. لكننا مكلفون، مسؤولون عما نقدمه من عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو واحد عمل حاجة بإكراه لا يحاسب عليها، لو واحد وهو قاعد وقع عليه بيته بيبقى شهيد، لو هو رمى نفسه من فوق البيت يبقى قاتل لنفسه ومخلد في النار. ففي فرق ما بين عمل أكره عليه أو لا دخل لي فيه، وعمل آخر أمامي خيارات، ممكن أروح المسجد أو أروح خمارة، ممكن أصل رحمي أو أقطعها، ممكن أتصدق أو أسرق. فإذا الإنسان محاسب، ولا يتنافى هذا مع تقدير الله سبحانه وتعالى، وإن كل شيء خلقه الله تعالى بقدر. فنرجع بقى للمسألة اللي بتسأل عليها، لو واحدة مثلا جه واحد خطبها وبعدين ما حصلش نصيب، قدر الله ما شاء فعل، احنا ما بنقولش حاجة، لكن الانسان ليه ارادة واختيار. في ناس عندها تعالي، يجي ده لا وده لا وده لا، طب ده كده يبقى في خلل، في نوع من عدم التوازن في الرفض. انما اذا جاءكم من ترضون دينا وامانة فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه لو كان الرفض بمنطقية وموضوعية ومعتمد على أسباب وجيهة ماشي، يبقى كده لا خلاف على هذا. لكن متى يعد هذا افتراء؟ ربنا قال وقد خاب من افترى. لو واحد يعني لا عجبه لا زيد ولا عمرو ولا سين ولا صاد، وده لا وده طويل وده قصير وده تخين وده رفيع وده غني وده فقير وده مش عارف، يبقى كده دخلنا في باب ان احنا نتحاسب على رفضنا لاسباب غير منطقيه ولا موضوعيه. فانا عايز اكد بس على معنى، عليكم في مثل هذا الموضوع بالاستخاره والاستشاره. الاستخاره ان انا استخير ربنا بالركعتين المعروفتين وبالدعاء، واستشير والله لقيت الامور ماشيه والامور يعني على ما احب وارغب بمشي، حصل يعني عدم قبول او تعويق وعرقله في الموضوع، يبقى دي اراده الله سبحانه وتعالى. لكن لا نتخيل اننا مجردون تماما من اي اختيار، والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام. كده
حضرتك ايه الشيخ؟
ان شاء الله.
انا عندي مشكله فعايز اقولها لسيادتك.
اتفضل.
انا عندي بنت اخويا بتحب واحد مسيحي، هي مسلمة،
وبيحب واحد مسيحي، فعايزة ورافضة كل العرسان اللي بتجيلها، فعايزة تتجوز المسيح دوت، هو على دينه وهي على دينها.
ما انت عارفة الإجابة يا حاجة.
ايه؟
انت عارفة الإجابة.
عارفة ايه؟
حضرتك عارفة الإجابة على السؤال ده.
ايه الإجابة؟
لا يجوز.
لا هن... يجوز.
طبعا لا يجوز، هذا لا يجوز شرعا يا ستي. ولا تنكحوا المشركات
هي
حتى
عايزة تتجوز على اساس ان هو جواز عرفي، هو حاضر. على دينه وهي على دينها.
حاضر حاضر حاضر، انا جاوب حضرتك. يعني انا اتخيل ان مثل هذا السؤال لا محل له عندنا، احنا فاهمين احنا مسلمين وعارفين الشرع ايه والدين ايه يعني، لكن مع ذلك هنتكلم. حاضر حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
اتفضلي.
بص يا شيخ لو سمحت، انا والدي توفاه الله.
نعم.
واخويا كان عملنا احنا اربع بنات كنا اخ واحد.
ايوه.
عملنا مشكله مع مرات اخويا، اختي الكبيره اتخانقت معاها، فالمهم احنا صالحناها وهي مش عايزه تتصالح خالص، واخويا يوم كان بكتابي انا عزمته اللي هو يجي يشهد على عقدي وكده وما جاش، فبصراحة أنا والدتي بتقول لي هتروحي له ويساعد جهازي وكده، أنا دلوقتي اتجوزت ساعد جهازي ما ساعدناش في أي حاجة، وأنا بصراحة عايزة أروح له، بس والدتي أنا لو روحتي هتزعل جدا، أنا عايزة أروح عشان ما بقاش مقصرة يعني.
حاضر ماشي.
فلا عليا وزر.
حاضر ماشي.
شكرا.
حاضر. السؤال الثاني اللي الأخت سألت عن موضوع طلاق الأظافر. طلاق الأظافر عبارة عن كتلة تحول دون وصول الماء إلى الأظافر، وشرط صحة الغسل أن يصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة، فوجود حائل كطلاق الأظافر يمنع وصول الماء إلى جزء أساسي من جسم الإنسان، وبالتالي يعد الاغتسال غير صحيح، وإذا اغتسلت فلا قيمة للاغتسال، وإذا صلت فصلاتها باطلة، ومن ثم فإن من الواجب على كل إنسان أن ينصح ويقول ده غلط، ده ما ينفعش، ده بهذا الشكل الاغتسال باطل والوضوء باطل والصلاة المترتبة عليه باطلة. أنا أقول الكلام ده، مش عايزين بقى ندخل بقى في جدال تقول لا بس محدش يقدر يمنعني من الصلاة. هو حد منعك من الصلاة يا ست؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مش قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر إن أوجاع أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. مش ده شرط، مش من شروط صحة الصلاة الطهارة. طهارة الإنسان من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الحدث الأصغر وضوء والحدث الأكبر يستوجب الغسل. أنت ما اغتسلتيش بهذا الشكل، الاغتسال باطل، ومن ثم فما تجيش بقى تحتج وتقول إيه محدش يقدر يمنعني من الصلاة ويتدخل ناس تانية بجهل وبعدم فهم وقولوا ما تمنعهاش من الصلاة، ما يمنعش حد. إيه الحكاية يا أخوانا؟ ما تفهموا الموضوع بالضبط. ربنا قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. احنا اختلفنا في حاجه نرجع الى عالم، الى رجل فاهم فقيه نساله، لكن بقى الاصوات تتعالى بقى انت نصحتي جزاك الله خيرا وقمت بمهمتك واديتي ما عليك، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، ومش من حق التالي ان يرفض لمجرد الرفض، انما يبحث ما يمكن يكون الكلام بتاع الست دي صح. ودي نصيحة عامة للجميع ممن يستمع إلينا، إنه ما ترفضوش الكلام لذاته وإنما شوفوا تبينوا، ربما يكون هذا الكلام صحيحا وإن صلاتكم لا قيمة لها، فأنت أديتي ما عليكي ونصحتي ولا وزر ولا ذنب إن شاء الله تعالى. بتسأل إنها عملت عمرة لأختها، ومعظم الدعاء الذي قامت به كان متوجها إلى أمها وأبيها وإلى نفسها، فهل هذا يبطل العمرة؟ ما يبطلش العمرة الحاجة، العمرة لها أركان، إذا ما أديت كانت عمرة صحيحة، النية مع الإحرام، الطواف، السعي، الحلقة والتقصير. إذا أديت هذه الأركان بهذا الشكل فالعمرة صحيحة ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى، وإن كان قد تخلل دعاء لنفسك أو لوالديك فلا شيء في هذا إن شاء الله. طيب السؤال التالي بالنسبة لصفحات الفيسبوك، بتقول إن في رجال ونساء بيعلقوا على هذا الكلام. العبرة بموضوع الكلام، العبرة بموضوع الكلام، إحنا بنتكلم في إيه؟ الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. يعني أفترض أنا بأنشر على الفيسبوك حديثا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلام طيب. جي واحد علق وقال جزاكم الله خيرا فالدل على الخير كفاعله. طالما ما فيش ما بينه وبين هذا الشخص إمكانية لوقوع فتنة ما بينه وما بينه أو تعلق لقلبي به أو ما إلى ذلك، خلاص. فالعبرة إنما هو بموضوع الكلام، وإذا كان في إمكانية لحدوث فتنة، أنا طبعا يعني يمكن قليل الاستعمال لهذه الوسائل، وده مش مدح فيا، ده بالعكس أنا بحس إن ده تقصير منا أو مني شخصيا في عدم استخدام الوسائل الحديثة الآن للتواصل مع الناس لعدم قدرتي على استخدامها بالوجه الكامل. لكن إن كان سيترتب عليها ضرر أو فتنة ولو 1% فدفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، لكن إذا كان في منفعة ويعود الخير من الرأي على الناس فإن شاء الله لا شيء في هذا. الأخت اللي تسأل وبتقول إن قريبتها أو كده بتحب واحد مسيحي على غير ديانتها ورفضت كل العرسان المسلمين وتتمسك بأن تتزوج هذا المسيحي، هذا باطل، والعشرة حرام، العشرة حرام، وهذا استحلال لما حرم الله. ربنا عز وجل قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين، لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وفي شأن المسلمات إذا أسلمت امرأة قال الله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هن حل لهم للكفار دول ولا هم يحلون لهن. فبالتالي لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم على أي دين، أي دين كان، لا يجوز لمسلمة أن تتزوج بغير مسلم. وإذا حدث هذا فهذا زواج باطل، سميه عرفي نسميه مش عارف زواج دم نسميه زواج مسيار أي حاجة، كل هذا باطل، والعشرة فيه حرام وزنا، وإذا نشأ بينهما أولاد فهما أولاد حرام. المسألة خطيرة، لازم يكون فينا عندنا وعي، ولازم يكون عندنا وقوف عند حدود تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. اللي بيحلل ويحرم ويجيز ويمنع لا أنا ولا أنتوا، إنما ربنا سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا من الواجب أن تنصح هذه الأخت وأن يبين لها الحق وأن يؤخذ على يدها، فيعني ولا تفرطوا في هذا ولا تتهاونوا في الشدة معها، حيث أن هذا خط أحمر حرام حرام والله أعلم. طيب نعم اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
حضرتك كنت بتتكلم عن ازاي عن القضاء والقدر، فهل لو انت لو استخرت كده واستشرت وكانت الناس كلها موافقه بس بعد ايه ما حصل نصيب في دي وكده، هل ده من الشيطان ولا من ماذا؟
الضيق ده له سبب ولا ملوش سبب؟
اوقات ما بيبقاش له سبب.
يعني طب اسال سؤال، هل هذا يحدث في مواقف اخرى معها مع غير هذا الاخ ولا ايه الوضع؟
لا ما بيحصلش مع غير هذا الشخص.
ايوه انت تقدم لك حد قبل كده؟
لا تقدم بس ما قابلتش، يعني كان استشرت الناس بترفض او كده، بس ده لما حصل نصيب بيحصل ضيق مش عارف.
حاضر حاضر ايوه. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل اخي.
حسن من كفر الشيخ.
اهلا بيك اخي بارك الله فيك.
لو سمحت يا فضلت الدكتور، انا انهيت الثانويه الازهريه وتقدمت عن نت لكليه الدعوه.
ايوه.
فاخبروني ان هناك اختبار وانا لا اعلم موعد الاختبار واخشى ان لا اقبل بالكليه، فممكن نرجو الافاده.
حاضر ماشي.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام وبركاته.
كل السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام وبركاته.
كل سنه وانت طيب يا دكتور.
الله يبارك فيكم. اتفضل يا اخي.
خليك اقول لحضرتك، انا دلوقتي يعني اخذت واحده اتزوجتها.
ايوه بعدين.
وحضرتك دكتور طلعت لمؤاخذه، يعني اخذتها انا وسيطرت عليها يعني لمؤاخذه، ولحد الان يا دكتور فهي طبعا واخد بالك يعني لحد الان ماشيه في الغلط، وانا كذا مره اقول لها الغلط ده مش كويس وكده، والبنت دي يتيمه وكده، وانا مش عارف نعمل ايه يا دكتور معاها بصراحه، وهي يعني لحد الان هتعمل الغلط معاها.
طب حاضر حاضر. ايوه
يعني لدرجه يعني يمكن اقول لك بتزني، فانا مش قادر بصراحه ان انا يعني اغير من شانها، فدي موقفها هي
دكتور. نسال الله العفو والعافيه. حاضر ماشي ماشي. نعم. طيب بتقول الاخت ان هي اربع بنات ولهم اخ واحد، وحصلت مشكله مع زوجتي اخيها، حتى دعت اخوها في الفرح بتاعها وما جاش، وبيحاولوا يصلحوا من امري اختي من امري زوجتي اخيهم، وهي اللي رافضه وكلام زي كده. فهي بتقول انا عايز اروح وعايز احاول اصلح ذات البين، لكن امها بتمنعها او بت يعني واخده موقف. يعني الله يشوفي، مش بالضروره ان انا عشان اروح لواحده زي كده واصلح ذات البين واقرب ما بين المتباعدين ان انا اقول لوالدتي. يعني من الممكن جدا انك انت تروحي كده وانت الحمد لله بالغه ورشيده وعاقله وما الى ذلك، فمش محتاجه ان انا اروح امضي قبل ما امشي واقول انا راح عند فلانه الفلانيه. فروحي وارجو ان يكون رد الفعل باذن الله ردا ايجابيا من هذه الاخت، لان كنت في حاجه الى اخيكم اكثر منها كمان، وهي يبدو انها مسيطره على هذا الاخ وهو يسمع لكلامها، فاحنا محتاجين هذا الاخ يقترب منكم، ولن يكون ذلك الا باصلاح الحال مع هذه الزوجه، ونسال الله ان يصلح ذات بينكم جميعا. يعني اللي بتقول انها استخارت وبعد كده استخارت واستشارت ثم احست بعد الموافقه بضيق، احنا عارفين انه الخطبه فتره عباره عن اختبار، عباره عن يعني وعد بالزواج. ما هي الزواج؟ ممكن جدا جدا واحد يستريح او لا يستريح، وممكن هي نفس المعنى، لا يستريح الانسان لكلامها لتصرفاتها لبعض سلوكياتها وهي كذلك. فان كان هناك ما يستوجب هذا الضيق بعد حتى الاستخاره والاستشاره، يبقى ده معناه انه فعلا الموضوع ما يمشيش، لانه طالما انه الانسان مخنوق، حاسس بعدم انشراح صدر، حاسس بان الموضوع ممكن يبقى فيه عقبات وعراقيل ومشاكل مستقبلا، يبقى من الاول كده الافضل ألا نمضي في الموضوع ونحن على ضيق أو على عدم رضا، وبعدين بعد ما ندخل في الحياة نبدأ نعمل مشاكل وننفصل. ففي فترة الخطوبة الرجوع أسهل وأيسر والخسارة فيه أقل، والله أعلم. طيب الأخ اللي بيسأل عن كلية الدعوة وعالم إن فيه اختبار، والاختبار بيبقى بنكتشف من خلاله قدرة الطالب على قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، وعلى السمت الطيب، وعلى الثقافة الإسلامية العامة. يعني هو بتبقى عملية مناقشة كده مع الطالب نستشعر من خلالها إنه مؤهل إن شاء الله لدراسة دعوة. فموضوع بسيط، مش صعب ولا معصلج ولا معقد، وإنما نستأنس ببعض الأسئلة وبسماع تلاوة الطالب للقرآن الكريم أنه إن شاء الله تبارك وتعالى مستقبلا سيكون له يعني دور في الدعوة يذكر إن شاء الله. عادة ما يكون الامتحان في أول عام الدراسي مباشرة، فإمتى أنا ما عنديش خبر الامتحان يكون إمتى، لكن من الممكن أملي عليك تليفون الكلية وتتواصل مع الموظفين بحيث تستطيع أن تعرف منهم متى يكون الامتحان. فهو نمرة من القاهرة طبعا، مفتاح القاهرة، وبعدين 22 62 8318 22 62 8318. هذا تليفون الكلية، وإن شاء الله تبارك تعالى يعني ثق تماما لن يفوتك الامتحان. وإحنا بنعمل يعني فترة زمنية بتبقى متسعة إلى حد ما حتى نستوعب كل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية. الأخ اللي بيسأل إنه تزوج بامرأة وسطر عليها وكانت ماشية من الأصل في غلط، هو مع احترامي إذا كنت أنا أدري سلفا أنها تمشي في الغلط فلا يجوز لي شرعا، لا يجوز لي شرعا حتى يثبت لي أنها تابت وانتظمت في سلك التائبين وأصبحت بمحوها لهذه الصفحة السوداء بما تتعاطى من حسنات، خلاص نقول كده عفى الله عما سلف. لكن وهي تباشر العمل الذي أخذه عليها وأقول أنا خدتها وسترت عليها، ربنا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. ما ينفعش أنا راجل مؤمن وبتاع ربنا وأروح أتزوج واحدة سيئة السمعة وأعلم عنها هذا وأقول ده أنا بسترها، وبعدين كمان ماشية في الغلط زي ما هي وأنا ساكت. يا أخي ده يعني من باب والعياذ بالله من الصفات الغير طيبة حاجة اسمها في السنة الديوث، الذي يرى المنكر في أهله ويسكت. يعني أنا أقول كده مراتي بتعمل كذا وأنا قاعد ساكت ومبقي عليها، الله يسهل لها مع السلامة، لكن لا أحاسب عليها، وأنا لو سكت أنا شريك معها في هذا الإثم. أنصحها فلا تسمع وأوجهها فلا تستجيب ومع ذلك أبقي عليها، اخلي سبيلها وأسأل الله تعالى أن يعفو عنا عنكم. الأم التي في فترة العدة، فترة عدة الزواج، عدة المتوفى عن زوجها، وتريد أن تسافر مع ابنها وهو يخشى العقوق، ماذا يفعل؟ الأم التي في فترة عدة زوجها المتوفى وتريد أن تسافر مع ابنها، الأصل في قضاء المرأة لعدتها أن تكون في بيتها الذي توفي فيه زوجها وكانت تعيش معه فيه، هذا رأي جمهور العلماء، وتخرج إذا ما خرجت للضرورة. هذا هو ما يقال في شأن قضاء المرأة لعدتها. في بعض الآراء الأخرى، بعض الآراء الأخرى تستند إلى الآية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فذكرت التربص وهو الانتظار بلا زواج أربعة أشهر وعشرة أيام، ولم تذكر مكث المرأة في بيتها، فاستندوا إلى هذه الآية وقالوا إن المرأة يمكنها أن تسافر ولو لم تكن يعني في حاجة إلى هذا السفر. لكن احنا بنقول والله لو أمكن أن نجمع ما بين الرأيين بحيث إن احنا تبقى فترة العدة في بيت زوجها المتوفى إلى أن تنقضي وبعد ذلك تسافر مع ابنها حيث شاءت، فإذا تعذر هذا أو كانت هناك ضرورة للسفر أو حاجة ملحة إليه يعني يمكن أن يؤخذ بالرأي الثاني والله أعلم. شاب سافر للدراسة بالخارج ولا يوجد مسجد قريب يصلي فيه الجمعة وهو عندهم يوم دراسي، وهل يقصر في الصلاة؟ كيف وإلى متى؟ طبعا مفيش بلد في العالم النهاردة، مفيش بلد في العالم النهاردة مفيش فيه مسلمين، المسلمون موجودون في كل مكان في العالم في العالم. فمن الممكن جدا الاستدلال على مسجد، مش بالضرورة يعني مسجد قريب يعني يكون في الحارة اللي جاية ولا في الشارع اللي جنب مني، حتى لو سأضطر إلى الانتقال إلى مكان آخر. ومعظم الدول الآن بتحترم خصوصية المسلمين في يوم الجمعة، فبيدولهم مثلا ساعة اللي بتاعت ساعة الغداء اللانش دي لانش تايم دي بيزودولهم شوية ولا حاجة، فأثناء فترة الغداء حتى وإن كان بعد الوقت، خد بالك إن وقت الجمعة بيبدأ من بعد الأذان أول ما يبدأ لحد العصر، كل ده وقت جمعة. يعني إحنا هنا مثلا الأذان بيأذن الساعة 12 والعصر الساعة 3، ممكن جدا إن أنا أصلي الساعة 12 12 ونص، واحدة واحدة ونص، اثنين اثنين ونص، كل ده وقت جمعة. فاتفق مع زملائك وإخوانك حتى ولو في المكان الذي أنتم فيه أن تجتمعوا ها لأداء صلاة الجمعة، فهذه شعيرة من الشعائر، وياريت تبقى خطوة إيجابية إن حضرتك تبدأ بيها مع زملائك وتتعاونوا معا على البر والتقوى. وهل يقصر في الصلاة؟ كيف وإلى متى؟ أنت راجل مقيم مسافر للدراسة تقعد شهور أو ربما سنوات، يبقى عليك أن تتم صلاتك ولا تقصرها. طيب بتقول تقدم لخطبتها شاب نحسبه من الصالحين، ولكن عندما صلت استخارة لم تشعر بالراحة، ورأت في المنام إن شاب آخر يتقدم لخطبتها وأبوها أخذ برأي مش عارف وافقت عليه، علما بأني أتمنى هذا الشاب من الله وأن يجعل لي فيه. بلاش التناقض ده، بلاش التناقض ده. أنت قلتي إنك أنت صليت استخارة ولم تشعري بالراحة، وبعدين تيجي تقول لك علما بأنني أتمنى هذا الشاب من الله وأن يجعل لي فيه خيرا. طيب يعني لماذا التناقض؟ أنت تمنيتي هذا الشاب، خلاص يبقى الراحة تأتي بناء على هذا التمني، لكن أنت ما شعرتيش بالراحة، ما شعرتيش بالراحة. خد بالكم أنه الاستخارة ها ممكن جدا أرى رؤية منامية، ممكن جدا أشعر براحة أو عدم راحة، ممكن أمشي في الموضوع وبالتالي ما يمشيش، حتى وإن كنت أنا يعني باصم بالعشرة أنه كويس، لكن عقد أو عرقل أو عوق يبقى لا دليل على الخير فيه. فأنا شايف إن إحنا لا نجازف بشيء إلا وعنو عناصر الإيجابية والخير واضحة فيه 100%، إنما أي قلق يعني مستقبله لا يحمد. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
حياك الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سؤالان فقط فضيلة الشيخ. السؤال الأول فيه شيء من الإطالة، لكن أرجو أن تستمع له بالتروي لأن حقيقة مهم جدا. في مدح قال تعالى: ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين
كفروا. إلا تنصروه فقد نصره الله.
أحسن. ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته.
الآية عايز تسأل فيها إيه؟
نعم. السؤال فضلت الشيخ هنا أنه تعالى قال: أنزل السكينة على النبي صلى الله عليه وآله وحده دون صاحبه، والقرآن
فهم. يا شيخ، أنتم أصحاب المشاكل، أنا أعلم هذا. أنتم, أنتم تبعثون إلينا بالمشاكل من خلال أسئلتكم لتحدثوا ما بين أهل السنة دائما وأبدا, دائما وأبدا مشاكل للأسف الشديد, للأسف الشديد. لماذا لا تنظر, شوف الآية, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين, ثانية اثنين, مين الاثنين دول؟ النبي وصاحبه. إذ هما مين ومين؟ النبي وصاحبه. إذ يقول لصاحبه, مين صاحبه؟ سيدنا أبو بكر, ماشي. إذ يقول لصاحبه هذه لا تحزن إن الله معنا, معنا, ماشي, إن الله معي, إن الله معنا, معنا إحنا الاثنين, ها. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها, وهو قبل كده قال الله معنا. وبالتالي هذه الآية إذا كنت أنت بتأخذ منها جزئية لتستدل بها على إن سيدنا أبو بكر على خلاف مش عارف إيه, طب ما تبص للجوانب التانية. وبعدين في نفس السورة, في نفس السورة, في نفس السورة في الربع اللي قبليها اقرأ, فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. طب ما هو سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, لماذا نظرت إلى هذه الآية ولم تنظر إلى الآية التي قبلها؟ يعني نريد من إخواننا الذين يتصلون بنا من العراق أو من غير العراق يتقوا الله فينا, ويبقى الاتصال لطرح أسئلة يستفيد الكل منها, ولكن لمجرد إثارة شبهة أو ما إلى ذلك. وقد اعتدت ذلك من خلال قناة الناس وغيرها من القنوات, إن كل ما يجي يدخل واحد بصوته وبطريقته بعرف على طول إنه ده جاي عشان يعمل لنا مشاكل ليشكك أهل السنة في منهجهم. فاتقوا الله فينا, اتقوا الله فينا, وراجعوا أنفسكم, راجعوا أنفسكم, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا, وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم, وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والله البلاء عند الله عظيم لكل من يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء, ولكل من يشير باتهام إلى أمهات المؤمنين. ربنا مش هيسيب حد. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم في شأن المهاجرين قال أولئك هم المفلحون, في شأن الأنصار قال أولئك هم الصادقون, وبعدين جه أو العكس, الصادقون في المهاجرين والأنصار المفلحون, جه بعد كده قال والذين جاءوا من بعدهم, اللي مفروض أنا وإنت نلتزم بيها, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لولا هؤلاء الأصحاب وما بذلوه من جهاد وتضحيات ودماء وخروجهم إلى مشارق الأرض ومغاربها حتى طرقوا جميع بلاد الهند وبلاد الفارس وذهبوا إلى أقصى أفريقيا وذهبوا إلى أماكن عديدة, حتى دفن سيدنا أبو أياب الأنصاري مدفون فين؟ في تركيا. وصلوا إلى كل هذه الأماكن لينشروا دعوة الله سبحانه وتعالى, ومات معظمهم غرباء دفاعا عن هذا الدين. ويأتي الآن ليشككنا, يأتي الآن أحد ليشكك في مصداقية هؤلاء وفي نصر الله تعالى لهم وفي حب الله تبارك. يعني أرجو أن احنا نراجع أنفسنا, وحسابنا وحسابكم على الله سبحانه وتعالى. معنا فاصل ثم نعود بحضراتكم إن شاء الله مرة أخرى.
منكم تنهل الأرواح راحتها, فؤادي غامئ للخير أوصوني, أيا أهل الهدى والذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد وردت إلينا بعض الأسئلة حالا مدرسة بالأجر وليس بالتعاقد وقد عافاها المدير من الذهاب إلى المدرسة. هو المدير لا يملك أن يعافيها لأنها تتقاضى أجرا وإن كان أجرا بسيطا، لكن ينبغي عليها أن تكون مؤدية لعمل تستحل به الأجرة التي تأخذها، أو إن كان في غنى عن عملها يطلب منها أن تنتقل إلى مكان آخر ينتفع بعملها فيه. لكن عود ببيتك وإحنا هنمضي مكانك وتمضي حضور وهي غير موجودة، وطبعا الكلام ده مش مظبوط. هل النجاسة تطهر بالشمس أو الهواء حتى وإن كانت بولا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما بال رجل على أرض المسجد قال دعوه أن يتم بولته وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فلو كان البول الذي نزل على الأرض يطهر بمجرد الشمس حين تجففه ما كانش قال أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، وبالتالي النجاسة تغسل ولا يكتفى بتجفيفها. الزوج اللي بيعمل مهندس صيانة في قرية سياحية، هل عمله حلال ولا حرام؟ كلمة قرى سياحية، القرية السياحية أصبحت الآن مسمى لكل المساكن التي تكون على البحر، يعني عندنا في الساحل الشمالي وعندنا في السويس وعندنا في بورسعيد وعندنا في سيناء، بتجد القرى السياحية دي عبارة عن مجموعة مساكن بتضم بيوتا أو عمارات أو ما إلى ذلك تسمى قرية سياحية. لا تستغني هذه القرية السياحية عن وجود البقال ووجود الكهربائي ووجود عامل النظافة وما إلى ذلك. فإن كانت قرى محترمة وفيها ناس محترمين ولا يتعاطى فيها حرام ولا تبشر فيها معاصي وناس تملك مساكن على البحر بتروح تشم فيها هوا ولا بتقضي فيها بعض الوقت بعيدا عن معصية الله سبحانه وتعالى، فلا شيء في هذا. ليس لمجرد الناس مية قرية سياحية يعتبر العمل فيها حينئذ حرام، إنما لو كان في بقى بشوف خمور بتشرب وزنا بيمارس والعياذ بالله يعني داخل خارج في معاصي أراها بعيني وأشياء أباشرها وأتعامل معها، يبقى نبعد عن مثل هذه المسائل. متزوج من أوروبية وهي أسلمت ولديه طفلتين، بيقول ادعوا لي بسعة الرزق. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوسع رزقك ورزق الجميع وأن يمنحنا وإياكم الأمن والأمان والسلامة والإسلام. بالنسبة لصور الكرتون التي تعلق في غرفة الأطفال، يعني هو إذا قلنا لعب أطفال، إذا قلنا أنها بتاخد حكم لعب الأطفال، لعب الأطفال بيبقى ليها حكم خاص كنوع من إنها ممتهنة، يعني نوع من أنواع يعني بيدوسوا عليها بيحدفوها بهذه اللعب، لعب الأطفال لا شيء فيها. فإن كان صور الكرتون على هذا النحو فبها، والله أعلم. طيب معنا يعني بعض أسئلة أخرى نجيب عنها أيضا. طيب في سؤال، أخوها استلف منها أو أخوه استلف منه 80 جرام ذهب من عام وسوف يرده له ذهب، هل يحرم عليه أخذه؟ لا، أنا سلفت 80 جرام ذهب وأخذهم 80 جرام ذهب، مفيش فيه حاجة، ما باخدش أكتر مما أعطيته. كن ثمن الذهب قل ولا زاد ولا استقر على ثمنه لا يدخل في شأن التحليل ولا التحريم بشيء، إنما أنت تأخذ ما أعطيته ولك ثواب على مسألة أنك فككت كربته وأذهبت عسرته. ما ما تفسير قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما؟ إن الإنسان يتلفظ بقول فحش أو بكلام لا يليق ده مش صح. إنما لو واحد بيحكي مظلمة وقع عليه ظلم فهو ينفس عن هذا الظلم ويعبر عن ضيقه منه، ها، فهذا ليس ظلما. زي اللي راح يعني مثلا بيشتكي فبيغتاب الشخص، فلان ظلمني، فلان ده أكل مالي، فلان ده دخيل، فلان ده كذا، فهو لا يقول قول السوء من ذاته وإنما لأجل ظلم وقع عليه ويريد بذلك أن يدفعه عن نفسه. ده باختصار، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا ما تيسر لنا في هذا اللقاء الذي جمعنا بحضراتكم، ونسأل الله تعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. ونسأله تبارك وتعالى أن يفرج كرب إخواننا المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا في العراق في فلسطين في كشمير في أفغانستان، وأن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يطعم إخواننا المسلمين الجياع في الصومال، وأن يغيثهم وينزل عليهم المطر، وأن يرفع الغمة عن الأمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح.